بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 99، تم تسجيل هذه المادة في 24 من شهر ذي القعدة عام 2020 للهجرة، الموافق 7 للسنة 2000 للميلاد. انتقل الشيخ الى باب النهي عن البول في الماء الراكد، والحق به الباب الذي يليه، باب النهي عن الاغتسال فيه، وتكلم على اسانيد احاديث البابين من الحديث 94 الى 97 من كتاب الطهارة. ومن الفوائد التي ذكرها ان الواو في بداية اسناد الحديث الاول من الباب تدل على ان الابواب ليست من وضع مسلم، وانما هي من وضع النووي. ثم تطرق الى الفرق بين يحيى بن يحيى ابي زكريا ويحيى بن يحيى الليثي، ثم تطرق الى الليث بن سعد وترجمة الخطيب البغدادي له. بعد ذلك جاء على تدليس ابي الزبير، وقال بان رواية الليث عن ابي الزبير عن جابر التدليس فيها مأمون، وذلك كما جاء عن الليث في الاحكام لابن حزم. ثم اتى برواية ابن خزيمة وابن حبان للحديث 95 والتي فيها النهي عن الوضوء والشرب من الماء الراكد الذي بيل فيه، وساق رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وبين انها مستنبطة من رواية مسلم وكذلك العكس. ثم بين بأن رواية معمر عن أهل البصرة وعن هشام وثابت والأعمش فيها شيء، ثم أشار إلى كتاب توضيح الأذكار في مبحث شرط الصحيحين، ثم انتقل إلى حديث الباب الذي يليه، وانتقد على النووي إفراده بباب مستقل، وبين أن البخاري ومسلم لا يبتدئ الباب بأسانيد المصريين والشاميين، وإنما يقدم إسناد المدنيين. ثم انتقل الشيخ إلى شرح النووي على الباب، وبين أن رواية ثم تغتسل هي على الرفع ولا تكون على النصب، لأن ذلك يستلزم النهي عن البول في الماء الراكد عند حاجته فقط، ولكن المعنى الصحيح كما جاء في الحديث المتفق على صحته: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، أي أنه من شأنه سيحتاجها. بعد ذلك أتى برواية عند أبي داود بين فيها أن النهي يشمل الأمرين، البول والاغتسال من الجنابة. ثم بين في الوجه الثاني من الشريط معنى الماء الدائم وهو الراكد، وقال بأن تعليق الحكم بالماء الراكد لا يشمل الجاري، وساق القاعدة الفقهية والتي تنص على أن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه فإن حكم ما عداه خلافه. ثم فرق الشيخ بين الماء الراكد القليل والذي يحرم فيه البول والاغتسال، وبين الماء الراكد الكثير والذي يكره فيه ذلك. ثم تكلم عن مذاهب العلماء في الحد الفاصل بين الكثير والقليل، وانتصر لمذهب الشافعي وأحمد والقائل بالقلتين، وهي 370 لترات. كما ألحق الشيخ التغوط بحكم البول وكذلك التبول في إناء ثم صبه في الماء. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: هل يجوز البول في البحر؟ هل يمكن إحصاء أحاديث النبي الصحيحة والضعيفة؟ إذا باع شخص لشخص شيئا واتفقا على مدة خيار ثم تلف ذلك الشيء خلال تلك المدة، فمن يتحمل غرم تلفه؟
رحمه الله. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب الصحيح الجامع المسند للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى. نقف عند لطائف إسناده أولا، ثم نقرأ الشرح ونعلق بما يفتح الله عز وجل، ونسأل الله الهدى والرشاد، ونسأله سبحانه أن يجنبنا الخطأ والخطل والزلل. قال مسلم وحدثنا، وفي هذا إشارة لوجود الواو في أول الإسناد إلى أن التبويبات ليست من عنده، وأنه عمل على سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا دون الباب. والباب المذكور في أوائل هذا الحديث إنما هو كما تعلمون من وضع النووي، ولذا تبويبات الإمام مسلم مختلفة باختلاف شراحها، وقد وهم بعض العلماء فظنوا أن هذه التبويبات من مسلم فعدوه شافعي المذهب، لأن التبويبات توافق مذهب الشافعية، ولا غرابة في ذلك. إذ واضعها من؟ النووي، والنووي إمام من أئمة الشافعية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها تحويل الإسناد، وحدثنا قتيبة حدثنا الليث. لماذا هذا التطويل؟ وسيظهر معنا إن شاء الله تعالى في درس اليوم لما نقرأ المقدمة أو جزءا منها أن من مقاصد مسلم في الصحيح الاختصار. فلماذا لم يقل مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة؟ قال يحدثنا الليث. لماذا قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح؟ قال أخبرنا الليث، ثم أعاد الإسناد من الأول فقال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث. لماذا لم نجمع الثلاثة؟ بما أن الإسناد يلتقى بالليث، لماذا لا يجمع الإسناد؟ تفضل. لكي يميز بين أدوات تحمل المشايخ، فلو قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة حدثنا لتقول على يحيى ومحمد، ولو عكس لتقول على قتيبة، وهو من منهجه التفريق بين حدثنا وأخبرنا. مثل هذا الإسناد لو وقع للبخاري فإنه يسوقه مساقة واحدة دون تفصيل، لأن من منهجه عدم التفصيل بين أخبرنا وحدثنا. لمسلم في هذا الإسناد ثلاثة من المشايخ: يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى الأول، ويحيى بن يحيى هذا كنيته أبو زكريا، وهو تميمي النسبة أندلسي الدار، ثقة ثبت فقيه، أخرج له البخاري مع مسلم، وأخرج له أبو داود، وأخرج له الترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود، وأخرج له الترمذي والنسائي، بخلاف تميمه يحيى بن يحيى أبو محمد الليثي، أبو محمد الليثي النسبة القرق بالدار، فهذا صديق فقيه له أوهام، هذا تلميذ مالك وذاك تلميذ مالك، لكن هذا الليثي الثاني هو صاحب رواية الموطأ التي شرحها ابن عبد البر للاستذكار والتمهيد، والثاني لم يخرج له أحد من كتب الستة، أصحاب كتب الستة، لا البخاري ولا مسلم ولا أحد، وذكره ابن حجر في التقريب من باب التمييز. وقلنا رواية يحيى بن يحيى النيسابوري المالك الموطأ أنظر وأحسن كتاب في جمعها صحيح مسلم. محمد بن رمح بن مهاجر التجيبي مولاهم، وهو مصري ثقة ثبت، وقتيبة بن سعيد الثقفي البلخي ثقة ثبت. يلتقي الإسناد عن الليث عند الليث، الليث أبو الحارث، الليث بن سهد الفهمي المصري إمام أهل مصر العسال الكريم الذي كان يرسل لعلماء عصره بمالك وغيره الأموال، والذي أرسل له رسالة ورد عليها مالك، وأورد رسالة الليث إلى مالك ورسالة مالك إلى الليث الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وتكلم عليها بأدب الفقهاء وأدب العلماء، وشرحها شرحا واسيا ترجم له الخطيب البغدادي، فقال لو اجتمع مالك والليث لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه، فالذي يضيع العالم أصحابه وتلاميذه، وهو فقيه إمام مشهور ثقة ثبت. أبو الزبير، وما أدراك ما أبو الزبير؟ أبو الزبير عقب الصحيح مسلم في إيش؟ تدليس. بودنا في مرة أن نقرأ ترجمة أبو الزبير بتمامها ليتقوى التأثير عندنا، من الميزان وسنقرا ان شاء الله. ابو الزبير يدلس عن جابر، وهل ابو الزبير عند مسلم مدلس غير مدلس؟ مدلس. مسلم باستمرار في اول الباب ان ذكر ابو الزبير عن جابر اما من طريق الليث واما في تحديث، هذا يدلل على ماذا؟ يدلل على انه ايش؟ مدلس عنده. ولماذا الليث خاصة؟ لأن ابن سعد لأن ابن حزم في الإحكام أسند عن الليث قال: قلت لأبي الزبير علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر، فعلم لي على هذه الأحاديث فلم أروي عنه حديثا إلا وقد سمعه من جابر. فرواية الليث عن أبي الزبير عن جابر التدليس فيها مأمون، التدليس فيها مأمون، لا يجوز لأحد أن يعل بعنعنة أبي الزبير إن روى عنه الليث، لأنه لم يروي عنه إلا ما سمعه. ولذا التأمين التدليس مأمون. ولما ينزل مسلم في الصحيح فيروي عن أبي الزبير شواهد ويتعنى أن يجد التحديث، ما استطاع، ما استطاع يأتي بشواهد. وفي هذا دلالة على تصحيح، على التصحيح بالباب، وأن العلم الخفيف اليسير في جوار، وأن من غلق هذا الباب أساء لنفسه، وليس هذا صنيع الأقدمين فضلا عن المنشغلين بعلم الحديث من المتأخرين. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. ما هو الماء الراكد؟ نسمع رواية ثانية، نسمع رواية ثانية. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.
إذا الماء الراكد هو الماء الدائم. الماء الراكد في الرواية السابقة هو الماء الدائم في الرواية إيش؟ اللاحقة. الماء الراكد الدائم. والدوام ما معناه؟ عدم الحركة. الماء الدائم الذي لا يتحرك، هذا هو الدوام. هنا قال ثم يغتسل منه، يا ترى هل ممنوع الاغتسال؟ الوضوء ممنوع ولا مأذون؟ الاغتسال ممنوع والوضوء مأذون فيه على من جمد على اللفظ وأهمل المعنى. هل يصح أن نجمد على اللفظ هنا؟ لا يصح. طب الشرب من باب أولى؟ الشرب من باب أولى. ولذا أخرج ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. لفظ ابن خزيمة وابن حبان: ثم يتوضأ منه أو يشرب. لفظ البخاري في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ولفظ مسلم: ثم يغتسل منه. لفظ البخاري: ثم يغتسل فيه. ويفيد كل من اللفظين حكما بطريق النص وآخر بالاستنباط. لفظ فيه بالنص تصبح نفس الحكم اللي بالاستنباط من رواية البخاري هو الحكم المأخوذ إيش؟ بالنص الرواية الأخرى. عندنا حكم منصوص وحكم مستنبط. فالمنصوص في رواية مسلم هو إيش؟ هو المستنبط في رواية البخاري. والمنصوص في رواية البخاري هو المستنبط من رواية مسلم. من يفرق لي الآن بين الروايتين؟ رواية مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. والبخاري: ثم يغتسل فيه. هات يا أحمد. عندنا صورتين: يغتسل في الماء ويأخذ من الماء ويغتسل مما أخذه، ليس كذلك؟ عندنا صورتين. رواية مسلم: يغتسل منه مش فيه. فدلت طريق الاستنباط على رواية إيش فيه من باب أولى. إن حملته وفصلته عن هذا الماء الذي قد جيل فيه وقع فيه البول، إن أخذته فتمنع من استخدامه. هذا رواية إيش؟ رواية مسلم. رواية البخاري يمنع من أن تبول في نفس الماء. وطريقة الاستنباط عند البخاري هي اللفظ عن مسلم. شيخ مسلم هنا من يعرفه لي؟ من يعرف شيخ مسلم؟ تفضل. زهير الحرب من هو؟ أبو خيثمة إيش؟ النسائي. مسلم توسط الأكثر أقلل عن رواية عنه. تفضل. كم رواية روى عنه مسلم؟ أكثر من 1000 حديث بالضبط. من يحدد لي بالضبط كم أخرج مسلم عن أبي خيثمة؟ من يقول لي؟ تفضل. 1281 حديث يوجد لمسلم عن أبي خيثمة 1281 رواية. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي صحيح الكتاب ثقة. هشام بن حسان الأزدي القرضوسي ثقة من أسلف الناس على الإطلاق في ابن سيرين. ابن سيرين إمام تابعي جليل ثقة ثبت عابد كبير، كان لا يرى رواية الحديث بالمعنى. ناتي باللفظ الأخير في هذا الباب على تقسيم النووي، ولو أنه ألحق الذي بعده بالباب نفسه لكان أحسن. ولذا نقرأ الإسناد الذي بعده بعد أن نقرأ من هذا. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه.
هذه الذي لا يجري محمولة على التأكيد أم على التأكيد؟ على التأكيد. ولو حملت على التأكيد لكان أقعد، لأن في القواعد الفقهية إن وجد لفظان واستطعنا أن نحمل كل واحد منهما على محمل فالتأسيس عندهم مقدم على التأكيد. فالتأسيس عندهم مقدم على التأكيد. كلمة الذي لا يجري يفهم منه الماء الكثير، ماء الأنهار الصغيرة، ماء الجرس الكبيرة. والماء الدائم يفهم منه الماء المجتمع في البيوت وفي الحارات والأحياء، ليس كذلك؟ فالذي لا يجري من؟ ما هو الماء الذي يجري؟ ماء البحار كبيرة. ولذا يمكن أن يحمل هذا على معنى وهذا على معنى. وهل هنالك أثر؟ نعم، هنالك أثر عند جماهير أهل العلم في الحكم. وهنا مسألة تأتي إن شاء الله في حينها، وهي مسألة أصولية. هل يمكن النهي في اللفظ الواحد أن يكون في صورة وبقيد مكروه كراهة تنزيهية، وبقيد آخر أو في صورة أخرى دون قيد لفظي وإنما بمراعاة المعنى أن يكون مرة محمول على الكراهة التنزيهية ومرة محمول على الكراهة التحريمية؟ هذا ما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى عند التعليق على كلام الشارح رحمه الله تعالى. محمد بن رافع شيخ مسلم هو محمد بن رافع القشيري النيسابوري بلدي مسلم ثقة عالي. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب ايش؟ من يعدد لي المطبوع لعبد الرزاق؟ ما هي الكتب التي طبعت لعبد الرزاق؟ طبعت له فيما اعلم 3 كتب. 3 من يعددها؟ 3 مجتمعة. من يعدد 3؟ هكذا انا اخر عبد الكريم. هكذا انا
المصنف.
المصنف
التفسير.
التفسير والثالث
الأمالي.
الأمالي. الأمالي طبع عبد الرزاق الأمالي وهي نادرة لكنها مطبوعة. معمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل تخصص في همام بن منبه في روايته عن أهل البصرة وعن الأعمش وثابت البناني وهشام بن عروة شيء. معمر في روايته عن ثابت وعن الأعمش وعن هشام بن عروة وعما حدث في البصرة في روايتهم شيء، فلا يغتر الإنسان بوجود السند على الجادة فينتبه. لماذا قال مسلم ومن سمات صحيحه الاختصار قدر المكنة والاستطاعة؟ طيب قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. لماذا لم يقل عن رسول الله؟ لماذا هذا التطويل؟ لماذا هذا التطويل؟ تفضل. هذا من صحيفة روى مسلم عن صحيفة همام بن منبه، هذا الحديث في صحيفته، فطول السند لأنه من إيش؟ هل كل ما في صحيفة همام على شرط مسلم؟ لا. وأنا أدعوكم إخواني أن تقرأوا توضيح الأفكار للصنعاني الأمير محمد بن إسماعيل في مبحث شروط صحيحين، أبدع فيه أيام إبداع وقرر أن ما في داخل الصحيحين هو الذي على شرطهما وما هو خارجه ليس على شرطهما، وأصبح اصطلاح إسناده على شرط صحيح البخاري وإسناده على شرط صحيح مسلم أمر اصطلاحي فحسب، أمر اصطلاحي فحسب. وإلا مسلم كما قال هو ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة، ولذا إسناد صحيح التمام هو هو، ما الذي جعله يأخذ ويترك؟ المتون. فالمتون لها أثر على الاختيار، ولا سيما إن علمنا وكما سيأتي معنا اليوم بعد الدرس أن صحيح مسلم جامع من جوامع، ومعنى الجامع أنه يحتوي أصول الدين وليس فقط أحاديث الحلال والحرام، أحاديث الأحكام. ناتي بالإسناد الذي يليه وقد بوب عليه النووي بابا مستقلا ونقرأ البابين معه.
قال وحدثنا هارون بن سعيد العيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأسد أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
هذا الحديث ليس بمعزل الحديث السابقة وبابتها واحدة والأحكام المستنبطة واحدة، ولسيما في من جمع ألفاظ أحاديث الباب الحديث السابقة فيجدها تلتقي مع ما ورد في هذا الحديث. فالنهي في الحديث السابقة عن أمرين، عن البول والاغتسال، وهنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهو يتضمن جزء من المعنى الثالث، فإفراده بباب ليس بمليح، إفراده بباب ليس بمليح، ولهذا الإسناد تعلق. ومسلم لا أظنه في صحيحه ابتدأ بإسناد مصري، لا يبتدئ باب بإسناد مصري. السليل الشاميين المصريين في صحيح البخاري ومسلم دائما مؤخرة، والمقدمة حديث إيش السليل مين؟ المدنيين، ولا سيما في صحيح البخاري. إن استقرأ صحيح البخاري واستقرأ جميع الأبواب تجد أنه يبدأ بأهل المدينة دائما، يبدأ بمدنيين. الإسناد الذي معنا من لطائفه أن رواته مصريون باستثناء أبي السائب وأبو هريرة، فهم مدنيان أو فهما مدنيان. وأما هارون بن سعيد الأيلي فهو نزيل مصر وهو ثقة فاضل، وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح ثقة وهو مصري أيضا، أحمد بن عيسى بن حسان المصري صدوق بكل ما في بعض سماعاته كما قال الخطيب بغير حجة. هؤلاء الثلاثة مصريون. ابن وهب مصري، ما نذكر به ما طبع لابن وهب؟ ماذا طبع لابن وهب؟ عبد الله بن وهب من يذكر لي هاتي عبد الكريم الآن طبع له إيش الجامع له جامع طبع وإيش أيضا موطأ طبعة القطعة المحفوظة في الظاهرية منه إيش كمان القدر طبع له القدر هذه الكتب الثلاثة مطولة الله منها وألف الأهوال وقيل إنه لما قرأه على الناس مات وهو يقرأ عليهم أهوال يوم القيامة خرجت روحه يقرأ الكتاب فرقا وخوفا رحمه الله تعالى. قال هارون حدثنا ابن وهب وفي هذا إشارة إلى أن أبو الطاهر وأحمد بن عيسى لم يقولا هذه لم يقولها كذا. أخبرني عمرو بن الحارث هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري ثقة فقيه حافظ زكير بن عبد الله الأشج المدني الأصل نزيل مصر أن أبا السائب والظاهر أن زكير بن الأشج هو الذي نقل هذا الإسناد إلى مصر فهو نزل مصر ومدني الأصل أن أبا السائب أبو السائب مشهور بكنيته قيل أن اسمه عبد الله بن السائب ذكر هذا غير واحد في ترجمته خلافا بما قاله النووي رحمه الله تعالى الشارح لما قال لا يعرف له اسم أو قال فلا يعرف اسمه وهو ثقة. قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الجنب في اللغة البعيد وفي الشارع تطلق على إنزال الماء أو على التقاء الختانين هذا هو الجنب إن أنزل ماء أو التقى ختانه مع ختان امرأة وسمي جنبا لتجنبه فعل الصلاة لبعده عن فعل الصلاة فيسمى الجنب جنبا لأنه يتجنب الصلاة والله تعالى عنه. نعود الآن إلى الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن البول في الماء الراكد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي الرواية الأخرى لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
لاحظوا أن هكذا الشرح وأن لفظ المتن في الصحيح لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه بالفوقية لا بالتحتية في يغتسل في يبل ويغتسل وهذا هو الصواب لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم.
قال وفي الرواية الأخرى نهى أن يبال في الماء الراكد. الرواية يغتسل مرفوع
الصواب يغتسل وقبلها يغتسل. نعم.
قال أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه.
هنا لا تبل في الماء الذي من شأنه الاغتسال منه ومعنى هذا تغتسل بالضم ما معناه؟ معناه أن النهي حاصل النهي عن البول في الماء الراكد حاصل سواء وقع غسل أو وضوء به أم لم يقع على رواية إيش؟ على رواية الرفق. لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. إن قلت فإن من شأن هذا الماء أنك تحتاجه فلا تفعل فليس النهي محصورا في حق من أراد أن يغتسل أو في حق من أراد أن يتوضأ فنقول إذا لم يغتسل أو إذا لم يتوضأ زال النهي ولذا هذه هذا معنى الضم لا تبل مجزومة في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل تغتسل ايش مرفوعة فمن شأنك انك تحتاجه وانك تستعمله وهذا مثل الحديث المتفق عليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب احدكم امرأته ضرب الأمة ثم يداجعها اي من شأنه انه يحتاج اليها يضربها في اول النهار وفي اخر النهار اخر الليل يحتاجها فنهاية النبي صلى الله عليه وسلم عمر بها. لكن لا يجوز أحد يقول رجل ولم يحتج إليها ولم يجامعها يجوز له أن يضربها، هذا المعنى غلط وليس بصحيح. فنهاه عن ضربها لأن من شأنه أنه يحتاج إلى مضاجعتها، فيمتنه عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه المقصود بأجر الضرب والتقدير، ثم من شأنه ثم هو يضاجعها. وهكذا في هذا الحديث، لا تبر في المال الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، فالنهي حاصلا سواء وقع الغسل أم لم يقع، هذا هو الصواب. قيل ثم تغتسل منه، وبعضهم قال ثم تغتسل منه، تغتسل قالوا على ايش؟ منصوبة بأن مدمرة، ثم أن تغتسل منه، على رواية ثم أن تغتسل منه يكون هنالك ربكم بين ايش؟ بين البول والاغتسال. فإن لم تحتجه للاغتسال أو للوضوء فلك أن تبو، وهذا القول ضعيف، وقد ضعف من أكثر من وجه، فضعفه القرطبي صاحب المفهم بعدم جواز النصب إذ لا ينصب بإضمار أن بعد سنة أو بعد ثم، يعني أن ثم معا يعني يأتي بعضهم بعضا، لا هذا ضعيف العربية. أي نعم، نسمع كلام إمام من أئمة الرواة وهو شيخ من شيوخ الإمام النووي، وقرأ عليه النووي مجموعة من كتب العربية، وهو إمام مصنف مشهور، وهو ابن مالك اللغوي الإمام المعروف، له كلام نقله الشارح، وكلامه موجود في صفحة 164 من كتابه شواهد الإيضاح. نسمع كلام الشارح ويرده النووي رحمه الله. نعم،
قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع مبولا، ونصبه بإضمار أن، يعني يجوز نصبه ويجوز جزمه. وهذا أبو عبد الله بن مالك هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الجياني، صاحب كتاب الكافية وصاحب كتاب الشافية، المتوفى سنة 672، وكلامه الآتي في شواهد الإيضاح صفحة 164. نعم،
قال: وإعطاء ثم حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، والله أعلم.
حسن، هنا مسألة مذكورة في كتب الأصول: إن جاء النهي عن شيئين فهذان الشيئان أحيانا يكون النهي عن الجميع، وأحيانا يكون النهي عن الجمع، أحيانا يكون النهي عن الجمع، وأحيانا يكون النهي عن الجميع. فلما يكون النهي عن الجميع فإن النهي يقتضي منع كل واحد منهما، ولما يكون النهي عن الجمع فإن النهي لا يقتضي النهي عن كل واحد منهما، وإنما عنهما مجموعين، فإن تفرقا فلا يقع الجمع، فلا يقع النهي. مثل النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها والمرأة وأختها، هذا النهي عن الجمع ولا عن الجميع؟ هذا النهي عن الجمع. فالنهي المعلق بعدد تارة يكون عن الجمع أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وتارة يكون عن الجميع. هذا الحديث على التوجيه السابق يحتمل ايش؟ الأمرين. على التوجيه السابق يحتمل الأمرين، وورد في رواية عند أبي داود والدارقطني وابن حبان قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. لذا قرأنا الحديث الذي أفرده النووي في الباب وألحقناه بهذا الحديث من أجل هذا اللفظ.
من فضلك اقلب الشريط.
وقلنا الأصل ألا نفرق، وكلها الحديث فيها في إيش؟ بابتها واحدة. واستبعدنا أن يكون مسلم يبدأ كتابا عنده بإسناد مصري، فرواية ابن حبان وقبله أبو داود والدارقطني: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن النهي عن الجمع ولا عن الجميع؟ النهي عن الجمع أم عن الجميع؟ النهي عن الجميع، ولا يغتسل منه ولا يغتسل فيه من الجنابة، فالنهي عن الجميع هذا هو الصواب، وليس النهي عن الجمع. إن اغتسل كره لك البول، وإن لم تغتسل لم يكره لك البول، لا، النهي عن الجميع وليس عن الجمع، والله أعلم. نعم.
قال: وأن الدائم فهو الراكب.
الدائم معناه الراكب، والدائم في اللغة أيضا معناه الدائر. الدائم لغة معناه الراكب ومعناه الدائر، الراكب والدائر. وهذا ماذا يسمى في العربية؟ الأضداد. ولذا ذكر غير واحد من ألف في الأضداد لفظ الدائم من ألفاظ الأضداد، فتطلق على الدائر وعلى الراكب، وهما معنيان متضادان. المراد هنا ايش؟ المراد هنا الراكب. الاول من بدأ مسلم الجاب قال نهى ان يبال، انه نهى ان يبال في الماء الراكب، ثم الرواية في بعدها لا يمرن احدكم في الماء الدائر. وفي رواية عند الحاكم في تاريخ ميسور: الماء الراكب الدائم، الماء الراكب الدائم بجمع الصفتين. وفي رواية عند ابن ماجه: نهى لا يبولن احدكم في الماء الراكب. وزال احمد ثم يتوضأ منه، هكذا قال احمد ايضا، قال لا يبولن احدكم في الماء الراكب ثم يتوضأ منه. فاذا النهي عن الاستخدام، عن مطلق الاستخدام. وهنا وقبل ان نقرأ كلام الشارحي ننبه على امر مهم. علق الحكم على الماء الراكب او الدائم، ويؤخذ من هذا ان حكم الجاري يخالف حكم الراكب، لان الشيء اذا ذكر باخص اوصافه كان حكم ما عداه خلافه، وهذا ما يسمى عند الاصوليين مفهوم مخالفة. كان حكم ما عداه خلافه، والمعنى فيه ان الجاري اذا خالفه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتليه منه فيغلبه، او فيغلبه فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالفه النجس. والماء الراكب القليل الذي لا يدفع النجس في نفسه اذا خالفه ينجس لأن النجاسة تخالفه، فمهما أراد استعمال شيء منه كانت النجاسة فيه قائمة. ومنها هنا فرق جماهير الفقهاء نظرا لهذا المعنى بين البول في الماء الراكب القليل وبين البول في الماء الراكب الكثير. فقالوا البول في الماء الراكب الكثير مكروه فقط، لأنه لا يترتب عليه نجاسة ولا يترتب عليه طبيع مال. وأما البول في الماء الراكب القليل فحرام، لأنه يترتب عليه نجاسة ويترتب عليه إيه؟ طبيع مال. والحديث في الماء الراكب الكثير يخرجه الجماهير على التخصيص أو التقييد من غير مخصص لفظي، وإنما من خلال إعمال معاني، وليس بوجود مخصص لفظي. ذلك لأن الماء الكثير المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، فاختلف عن الماء القليل الذي تؤثر فيه النجاسة. وينبغي أن يذكر هنا بهذه المناسبة ما هو الحد بين الماء الكثير والقليل، ما هو الحد القليل والكثير. العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. عند الحنفية الماء القليل والكثير الماء حركت طرفه، تحرك الطرف الآخر كثير، وإن حركت طرفه بأن ترمي فيه شيء فلم يتحرك الطرف الآخر إنما تحرك يكون كثيرا، وإن تحرك يكون قليلا.
هذا الحد عند الحنفية بين القليل وبين الكثير، وهذا تحديد بلا دليل أولا. والشيء المرمي يختلف، وقوة الرمية تختلف، ولذا هم حددوا شيئا يبقى فيه تعمية ويبقى فيه إيش؟ فيه إجمال. الإمام مالك حدد بين القليل والكثير بالتغيير، حدد القليل والكثير إيش؟ بالتغيير. فإن غير صفات الماء حينئذ حدد النجاسة والطهارة بالتغيير، ولم يلتفت للقليل والكثير، علق الأمر على صفات الماء فقط وما فرق، وهذا جعله يتوسع في الحكم، فجعل معنى البول في الماء الراكد عنده على الكراهة تحت وليس للتحريم. وأسعد المذاهب وأقربها عملا بالدليل من فرق بين القليل والكثير بالنص، وهذا ما قال به الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، وفرقوا بين القليل والكثير بالقلتين، واعتمدوا على حديث من النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ووقع خلاف شديد لوجود اضطراب في أسانيد هذا الحديث، والناظر بفحص وإنعام نظر وإنصاف واتباع لأقوال أئمة الحديث قديما وحديثا يجد أن الحديث صحيح، وأن اختلاف الروايات في بعض ألفاظه إنما هو من الاضطراب غير المرضي وتردد بالروايات، لكن التحديد بالقلتين تحديد صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وألف الإمام العلائي جزءا مطبوق طبع حديثا بعنوان تصحيح حديث القلتين، جمع فيه طرق الحديث وبرهن أن هذا الحديث بلاحظ إذا بلغ الماء قلتين لم يحضر الخبث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع خلاف شديد في تقدير القلة، والراجح من أقوال العلماء أن القلة قربتان كبيرتان وشيء من القربة، وأحسن من حدد هذا الإمام الشافعي في مطلع كتابه الأم، فقال رحمه الله تعالى فيه قال ما أحسن، قال الاحتياط أن تكون القلة، أي القلة الواحدة، الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، يعني هو قال قرب، العلماء يقول قربتين وشيء، هو قال الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا. فإذا كان الماء خمس قراب، إذا بلغ الماء قلتان، فالقلتان قلة قربتان ونصف، القلتان يقول الإمام الشافعي فإذا كان الماء خمس قراب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره، يعني كان راكب أو كان غير راكب، وقرب الحجاز كبار، انتهى كلام الشافعي. طبعا هذا مقيد بما لم يتغير الماء، مقيد بما لم يتغير الماء قطعا. وبعد النظر في كلام العلماء في تقدير القلة، القلتان 500 رطل، القلتان 500 رطل، وهي ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا في المربع، ذراع وربع ذراع طول وعرض وعمق، وقد حسبها من صنف في المكاييل من المعاصرين ب 307 لترات، القلتان 307 لترات، فإذا بلغ الماء 307 لترات فإنه لا يحمل الخبث، هذا أرجح الأقوال. ولذا كما قلنا الجماهير فرقوا بين الماء الذي يبال فيه
إن كان كثيرا أو قليلا. إن كان قليل إن كان قليلا فهو حرام، وإن كان كثيرا فهو مكروه. بعد هذه التوطئة نسمع كلام الشارح على عجلة.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، هذا قول قولين. الذي لا يجري هل هي تأكيد أم تأسيس؟ فقوله تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ما معنى هذا الكلام؟ أنه إيش؟ تأسيس. معنى هذا أنه تأسيس. نسمع القول الثاني. قال: ويحتمل أنه احترز به عن راكب لا يجري بعضه كالبرة ونحوها، يعني يريد أن يقول لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي لا ينقطع ماؤها لأنها دائمة، فمعنى لا ينقطع ماؤها هذا أنها دائمة، وحينئذ تكون هذه ليست معنية بالحديث الأول دائم، وحينئذ يكون هذا إيش؟ له حكم آخر. وقل كما أسلفنا وبينا يكون على هذا يحمل على أنه إيش؟ على التأسيس وليس على التأكيد. فالماء الدائم في الآنية الصغيرة التي يحتاجها الناس، وتلك في البركة الكبيرة البعيدة عن الناس. فهذا الحديث شمل معنى آخر غير المعنى السابق، والأمر واسع والخلاف لفظي في المؤدى والمخصلة. نعم.
قال: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، وهذا القول بناء على جواز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. فإذا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في كراهة التنزيه والتحريم من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون من الأصوليين على منعه، وجوز ذلك الإمام الشافعي، يعني أن نحمل النهي الواحد على معنيين، هذا الأكثرون من الأصوليين على منعه. ولكن قد يقال أنه في حالة التغير مأخوذ من غير هذا اللفظ، يعني الحكم مأخوذ من عدة نصوص من إضاعة مال وما شابه، فلا يلزم استعمال اللفظ مع الاستخدام التفريق المذكور عند الشارع، لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وإنما أعملنا المعنيين بناء على وجود أشياء في الشريعة أخرى غير اللفظ المذكور، ولا يلزم حينئذ من هذا القول بتخصيص الحديث على فرض أنه عام، ولا بتقييده على فرض أنه مطلق. والتفريق بين التخصيص والتقييد دقيق، لسنا بفضله. نعم. طيب نأتي نكمل.
قال: ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث،
لمفهوم الحديث،
لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول.
ما معنى هذا الكلام؟ أن الأصل في النهي عند المحققين والأكثرين من علماء الأصول ماذا يراد بالنهي؟ التحريم، ولا يصرف التحريم إلا بقرينة. فقال: وحصر هذا في الماء الكثير الراكد، حصر هذا في الماء الكثير الراكد، قال فيه قولان، ثم قال: ولا يبعد أن يكون حراما. نعم.
قال: وفيه من المعنى أنه يقدره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه، لأن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر،
الصواب أن قال الذي يتحرك طرفه، ضبط طرفه ساقطة من الطبعات وهي موجودة في الطبعة الأولى من شرح النووي، الذي يتحرك طرفه بتحرك طرفه الآخر. نعم.
لأن الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه، وأما الراكب القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه، لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله، والله أعلم. إذن النهي القول الأصيل واتباع القاعدة أن النهي عن البول بإطلاق أقعد وأرجح وأحرق، النهي عن البول في الماء الدائم أو في الماء الراكد سواء كان قليلا أم كثيرا أحرق. لكن لا يبعد أن يقال إن الماء إن البول في الماء القليل قد تشتد حرمته بلوازمه مع اشتراك أصل الحرمة في الماء القليل والماء الكثير، فيضيع هذا البول في القليل المالية ويغر الغير. فهذه مرجحات ومؤيدات ومؤكدات للتحريم، فكما أن الشيء يكون حراما من وجه فإنه يكون حراما من وجهين، ويكون حراما من ثلاثة وجوه كما قال الإمام أحمد: من أكل لحم خنزير فهو حرام من وجه، هذا كلام الإمام أحمد. فمن أكل لحم خنزير مسروق فهو حرام من وجهين، فمن أكل لحم خنزير مسروق غير مذكى فهو حرام من ثلاثة وجوه. ففي الماء القليل الراكد الذي يحتاجه الناس ضيع المالية ويغر الغير باستخدام، فلا يبدو أن تكون الحرمة أشد، مع القول على رأي الجماهير من الأصوليين أن الأصل في النهي إن تعلق أن يكون إيش؟ أن يكون بحكم واحد ولا يكون بحكمين ولا يتغير، هذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. نعم.
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الآن مشكلة ورد النهي في البول، فبالتغوط التغوط مثله أم خلافه أشد منه، وهذا يؤكد أن الشريعة معللة، وهذا يؤكد أن العقل يحسن ويقبح، ولا يحسن ويقبح العقل يحسن ويقبح، لكن لا يستقل بالتحسين والتقبيح، خلافا للمعتزلة خلافا للأشاعرة. الأشاعر قال الشرع اللي بيحسن ويقبح فقط، والعقل مريضه أبدا، فممكن الله يمر الشرك ممكن الله يمر الزنا، هذا كلام الشاعر. المعتزلة قال لا، الشرع مريض دخان والشرع والعقل اللي بيحسن ويقبح. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا الشرع بيحسن ويقبح ومركوز في عقول الناس وفطر الناس تحسين التقبيح، فالروث ليس كالخب، من يسير بين الروث والخب؟ هذا يبحث بديع جدا ففصل فيه وأصله ورد على الفريقين ابن القيم في مستهدر السعادة بكلام الحل إليه، ومن الأهمية المكان أن ينظر، وقد نقلته بتمامه أو يعني بجله في تعليقي عليه الصلاة. نعم.
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء.
يعني الآن لو بال رجل في إناء ثم صب هذا البول في الإناء بيختلف الحكم، والحكم وهو هل نعمل المعاني ويجود الألفاظ؟ نعمل المعاني.
طب لو بال في جدول بصب في الماء في البحر أو في الماء الراكد، في ماء المذاكرة في الماء الراكد، بال بجدول مقارب جدا من بال الراكد من الماء الراكد، ويعلم أن هذا البول كله يسقط الماء الراكد، يشمل النهي ولا يشمله؟ يشمله، إعمال المعنى نسمع.
قال: وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس كالبول. وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم.
في طبعة الأولى من شرح النووي قال: وهو من أقبح، وهو من أقبح. نعم. نكمل ثم نقرأ لكم كلام بعض العلماء في التشميع على ابنه على الظاهري داود بن علي الظاهري في هذه المسألة. نعم.
قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز في الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء والله أعلم.
طيب إنسان استنجى إنسان بالا ولم يستنجي فانغمس بالماء الراكد، هل هو بول؟ المعنى يلحق به أم لا؟ نسمع.
قال: وأما الغماس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإن كان جاريا فلا بأس به، وإن كان راكبا فليس بحرام ولا تظهر كراهته، لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كان أحسن والله أعلم.
ثم أن رجلا استنجى وهو في جهة القبلة، بال أو تغوط على غير جهة القبلة ثم استنجى لجهة القبلة، هل هذا حرام؟ على نفس التخريج، ولكني اقتصر انا الذي قرأته على وجه في العجل ان شاء الله. هل يبيض في البحر وهو داخل البحر؟ اذا كان جاري الماء في ساعة وإلا فلا. ذكرتم في احد دروس شرح مسلم ان حديث هذه غدر فلان بن فلان حديث ضعيف، فقلت ان هذا الحديث لو صح لكان فيصلا في مسألة ان كان ينادي الانسان يوم القيامة باسم امه او ابيه، مع العلم أن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه تحت رقم 3177 رواه مسلم كذلك مرجع سليم. لم أقل إن الحديث ضعيف، ولما سئل هل ينادى الإنسان باسم أبيه أو أمه قلت ينادى باسم أبيه، وذكرت هذا الحديث مستدلا به ينسب للغادر عند اسمه لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان بن فلان أو متفق عليه، ولكني قلت وردت أحاديث ضعيفة أنه ينادى باسم أمه، فالأخ واقع عنده خلط، الأحاديث التي فيها ينادى باسم أمه هي الضعيفة، أما هذا الحديث هو أصح ما ورد في تسمية الإنسان يوم القيامة باسم أبيه، وهذا يبين بعض حديث واحدة الذي عند الطبراني الذي فيه التلقين يا فلان ابن فلانة من جاءك من كرى نسير لا خيره، وذكره ابن تيمية مزين فتاة ولم يبين بعضه، الحديث ضعيف. حديثه يقول ما علاقة التبديل بالشافعية؟ كيف علاقة التبديل بالشافعية؟ في بعض الأبواب تقرأها تقول هذا شافعي بالضيق، وكيف يعرف منها بالإمام؟ خلال التبديل يا مسلم الناظر في كتب الحنابلة يجد أنه حنبلي، وعند الحنفية حنفي، وعند الشافعية شافعي، وعند المالكية مالكي، والراجح أن الأئمة الكبار كأحمد والشافعي أو الشافعي كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي ليس لهم منهج، ومخطئ كل الخطأ من زعم أنه لا يوجد مذهب لأهل الحديث، نعم مذهب البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود مذهب هؤلاء مذهب أهل الحديث، فهو قريب من مذهب أحمد، ويوافقون أحمد الشافعي موافقة إيش؟ موافقة بالدليل وليس موافقة في الأصول، والعلماء عدوا الشافعي عدوا البخاري ومسلم حنابلة لأن لمسلم مصنفا في سؤالات أحمد، له كتاب سؤالات أحمد، قالوا إذا هو تلميذ إمامنا وهكذا، فهنالك علاقة التبويلات لما يقرأها الإنسان في شرح في مسلم يعلم أنها توافق مذهب الشافعية ولا تخرج عنه، فهو ليس من سنع مسلم ومن هي من سنع إنه ينصر النووي. ذكرت أنا صحيح مسلم من كتب الجوان وهو في التفسير من المقلين جدا في هذا الباب، هل هذا يؤثر على تسميته في الجامع؟ لا، لكن فيه تفسير، البخاري من الجوانب وفيه تفسير، وزيل كتاب التفسير مقطوعات بالبخاري والمرفوع فيه قليل، وجد المرفوع الذي فيه مكرر في البخاري. هل يمكن إخطاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والضعيفة؟ ذكر هذه المسألة الشافعي في الرسالة، وذكر أن هذا أثر جدا، لكن الآن يمكن الإحاطة، يمكن الإحاطة، وفرق بين الإحاطة وبين حصر. يمكن الإنسان يحيط بجل الأحاديث، وبعض الناس يتوهمون ظلما وخطأ وعدوانا اللي احنا في حاجة المحدثين مع وجود الحاسوب. الحاسوب بيخرج لنا وصحيح لنا وضعيف لنا، الذي يقول هذا لا يدري ماذا يخرج من رأسه، الذي يقول هذا لا يدري ماذا يخرج من رأسه. الحاسوب شو بعطيه شو بعطيه، فإذا جعلت الراويين راوي أثر الحكم شيء، وهكذا شو تعطيه أحسن بعطيه، فتقول الحاسوب خلاص حل الإشكال خطأ. هذا كلام يزخرفه اليوم من يزهد العلم الشرعي من أصحاب الفكر المستنير زهنه، من أصحاب الفكر المستنير زهنه. مش حاجة الآن العلماء إحنا، مثل ما قال واحد منهم في مقال له عن التجديد، قال ليش نرجع رؤوسنا ونبحث ونقرأ علم الأصول؟ في عندنا مجلس أمة نحصر أقوال الفقهاء بالكمبيوتر في المسألة، عندنا 20 قول نطرحها على مجلس الأمة يختار لنا قول وخلاص، حلت مشكلة، حلت مشكلة. ويسجد الدراسة وطلب علم وتأصيل وأصول فقه وما شابه. بل صبح الله هذا القائل يقول ما درانا إن في علم المصطلح وعلم الأصول، من وين جاءت بالعلوم؟ الخطأ للأسف يكمن في طرفين، طرف تريد أن يتسلق من الجادة، وطرف يجمد على حواشي وشروح المشايخ ويجعلها مثل قرآن السنة. فهذا الجمود مرفوض، وذاك التسلق مرفوض، والمطلوب الاجتهاد بمن؟ القواعد، القواعد المطروقة المعمول بها نبقى عليها. والعلم لا يقبل الجمود ولا الهنود. إذا باع شخص بشخص شيئا يتفقا على مدة خيار، خيار يقول له والله اشتري منك ما يكلف أيام، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، فكان يغبن إذا باع واشترى، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا خلابة. شو لا خلابة؟ يعني أنا الخيار 3 أيام. يقول السائل اتفقا على مدة الخيار وتلف هذا الشيء خلال مدة الخيار، فأيهما يتحمل غرم تلف هذا الشيء؟ البائع من يشتري، من أتلفه يتحمله. والظاهر من السؤال أن الذي أتلفه من؟ المشتري. فالمشتري يضمن، المشتري يضمن هذا الشيء إن أتلفه. بعض طلبة العلم إذا رأى نفسه أنه تقدم أو متقدم من عزل مجالس العلم، والأغلب على هؤلاء أنهم أشد حاجة إلى تلك المجالس، ما تعليقكم؟ أولا تعليقي أن طالب العلم أو العالم المدرس فإن الله يكرمه بمن يحفظ عنه، وإن لم يكرم بذلك فينبغي أن يتهن حاله، فأن تبقى له صدقة جارية على يوم الدين المدرس هذه نعمة وبركة وثمرة عظيمة، وهي مطلب ومقصد أصلي من التعلم والتعليم. فعلى من يدرس أن يجد ويجتهد وأن يحترم الناس وأن يحضر وأن ينظر، وعلى المتعلم أن يجلس بنية الاستفادة وليس بنية المناقشة، وأن يعلم أنه إن انفصل عن الشيخ فينبغي أن يكون ذلك من أجل التعليم لا من أجل الانعزال، وأنه إن جمع بين الأخذ والعطاء فهذا هو الخير والثمن. ونقول والله ولا أقول هذا تواضعا، لولا أني لم أجد أحدا يدرس، وإلا والله الذي لا إله إلا هو أن حبي وودي ورغبتي أن أكون واحدا منكم، وليس مملياً عليكم مدرسا لك، ولكن نقول فقط لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لله وإن إليه راجعون. فمن كل ما ظلت من التقدم انشغلوا بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، تضرهم وتضر دينهم ومنهجهم ودعوتهم، يخلطون ويخلطون خبط أشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجلسنا هذا المجلس لنسد نقصا ونعرف قدر أنفسنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر زلاتنا وأن يرحمنا، ولكن من رأى فيه تقدما فعليه أن يعتني أيضا بسمته وهديه وصلاحه وقربه من ربه. فأول مراتب العلم أن يدخل على نفس طالب العلم الزهو والعجب، وكما قال بعضهم العلم ثلاثة أشجار: من دخل الشجر الأول منه تكبر، ومن دخل الشجر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشجر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. هذا نهاية العلم. لذا كل ما زاد الإنسان علما زاد تألما وزاد توجعا وزاد شكاية من جهله، كما قال الشافعي: كلما علمت مسألة علمت مقدار جهلي. كلما تعلم مسألة عرف أن جهله أكبر مما كان يظن. كلما تعلمت مسألة زاد علمي بمقدار جهلي، زاد علمي بمقدار جهلي. يسأل أحد الأخوة: ما رأيك في من يقول هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق شريكا له؟ عجيب، هذا سؤال عجيب. القدرة، وأرجو أن تتأملوا معنى القدرة، لها تعلق بالممكنات والمحتملات، ولا يتصور عقلا أن يكون هنالك تعلق بالقدرة والممكنات. صحيح؟ ممكن شيء مقدور ويمكن مستحيل، أمر غير منطقي، يكون فيه تناقض لا تعارض. ولذا أن يقال هل يستطيع الله أن يخلق شيء أكبر منه، أن يخلق شريكا له، أن يخلق، هذا السؤال ساقط، لأنه اجتمع فيه إيش؟ نقيضان. اجتمع فيه نقيضان. مثل واحد يقول الأمثل فيها تناقض عند علماء المنطق، أمثلة كثيرة جدا، لا تأكل هذا الرغيف حتى تقسمه، المثل المعروف، وتأكله من غير أن تقسمه، تناقض تناقض. فالتناقض لا يجتمع إلا في عقل صاحب السؤال. فهو يقول قدرة ثم يقول مد له شريك له، هذا مستحيل. فالقدرة تتعلق بالإيش؟ بالممكنات، بالمحتملات، ولا تعلق لها بالمستحيلات، ولا تعلق لها بالمستحيلات. هل جميع الأحاديث المروية في باب الواحد صحيحة؟ كل أحاديث تفكيك صحيحة، لكن بعضها أصح من بعض. وذكرنا في الدروس الأول أن مسلم فيه أحاديث حسنة والبخاري فيه حسنة، وعشرات الأحاديث خرج من البخاري في صحيحه وسألها عنه تلميذه الترمذي وقال حديث حسن. بعض من أصدقائي يحلف بغير الله، هل ينعتذر ولو يسمعه؟ لا، علمه. لو كل من أتى بمخالفة هجرناه لم يسمنا أحد. أحد عامي يقول وشرفي يقول يا أمانة الله وما شابه، هذا لك الشركي، هذا لا يهجر يعلم. والذي يناسب كثير من المصلين يقولون بالأمانة وأمانة الله، وهذا لك الحرام.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.